تسمي هلا دول بس حتى ما احوجهم. اصلا حاكين معانا دول انه نحن جاهزين بس عندنا مشكله اسمها الفيتو الامريكي، العقوبات الامريكيه. بدك تخدمي لبنان يا سعاده السفيره المحترمه، قولي لادارتك بس ترفع الفيتو عن العالم، بس ترفع المنع. لا بدنا فلوسكم، ولا بدنا وساطاتكم، ولا بدنا جهودكم، ولا تتعبوا حالكم، ولا تتصلوا بحدا، بس قولوا للعالم ما في مشكله، اللي بده يساعد لبنان نحن الاداره الامريكيه ما عندنا مشكله. هي صعبه عليكم، تكلوا على الله ملوى. اذا عن جد بدكم تساعدوا اللبنانيين وتعالجونهم مشكلتهم. على كل هلا نحن وياكم بدنا نتابع، نحن بقلب المعركه، ما زلنا بقلب المعركه. بدنا مثل ما حكينا بختام يوم العاشر، بدنا صبر، بدنا بصيره، بدنا تحمل، بدنا وعي، بدنا نتحمل بعضنا البعض. الحكماء، العقلاء، كبار السن، العلماء، الاساتذه، النخب، ما حدا يعتبر حاله انه والله اذا في فوضى مجتمعيه عم تنتشر بهالضيعه وبهالضيعه وبهالمدينه وبهالحي انه نحن مش معنيين. لا طبعا نحن مش معنيين نحمل سلاح وجه بعضنا ونعالج الموضوع بشكل امني، هذا بنحكيه مع الدوله، لكن نحن معنيين نتواصل ونهدي العالم ونصالح بين العالم ونخلي العالم تصبر لنقدر نعبر ونقطع هذه المرحله. الشيء الاخير اللي بدي ارجع كمان اذكر فيه، كل يوم هلا عم نسمع، هاي كمان من تبعات هذا المعركه، أم اليوم سمعنا خبر استشهاد بعض الجرحى من حادثة التليل، انفجار أمس كمان في شهداء، يعني في جرحى عم يتحولوا إلى شهداء. ملاحظين إخواني وأخواتي أنه بسرعة حادثة بهذه المأساوية صارت من الماضي على بعد أيام، على بعد أيام قليلة. طيب التحقيق وين؟ مين المقصر؟ من الذي يتحمل مسؤولية هذه المجزرة؟ عم يتابع؟ ما عم يتابع؟ طيب هود الناس حدا سأل عنهم؟ والشهداء والجرحى والعائلات حدا سأل عنهم؟ حدا ساعدهم؟ طيب مسؤولية الدولة. نحن عم نفتش على طريقة للتواصل، لأن نحن ما بدنا نعمل حساسية مع حدا. بكل صراحة نحن ما بدنا نحط حالنا في بعض المناطق في موضع الشبهة إن والله جايين عم نزايد على حدا أو عم نشتغل سياسي أو عم نوصف بالدم أبدا. نحن مشاعرنا اتجاه هذه العائلات، عائلات الشهداء والجوحة والعائلات المنكوبة، هي مشاعر إنسانية ومشاعر أخوية. وأنا لما قلت نحن حنكون بخدمتهم، حقيقة نحن حنكون بخدمتهم، بس نحن ما سارعنا حتى ما حدا يعتبر أنه عم نسوبق على أحد أو عم ننافس أحد أو عم نزايد أحد. أنا اليوم هلأ بدي أرجع أذكر بهذه الحادثة، بدي أذكر فيها من باب التعاطف الإنساني، بدي ذكر فيها من باب التحقيق وتحميل المسؤوليات حتى لا تتكرر، بدي ذكر فيها من حيث تحمل الدولة مسؤوليتها اتجاه هاد الناس، وكمان اتجاه تعاطف بقية اللبنانيين مع هؤلاء الناس. بكل أحوال هالمعركة نحن وياكم بدنا نكملها وبدنا ننتصر فيها، وعدونا بده يوصل لمحل حيشوف أنه خسائره، يعني هاي النهاية النتيجة الخلاصة، سيكتشف هذا العدو وهؤلاء الأمريكان ومن معهم أن خسائره السياسية والشعبية والاقتصادية وغيرها هن وأدواتهم بلبنان، أن خسائره ستكون كبيرة جدا في الوقت الذي لن يستطيع أن يضعف هذه المقاومة أو أن يهز من إرادتها أو أن يركع الوطنيين في لبنان. هم ما عم بيحكي عن حزب أو جماعة معينة، كل الوطنيين اللي بيرفضوا الهيمنة والشروط الأمريكية والإسرائيلية هيكتشفوا أنه هن فاتوا بمشروع، مشروع لم يؤدي إلى أي نتيجة، بل بالعكس سينقلب السحر على الساحر. المقاومة بعد حرب تموز أقوى من قبل حرب تموز، مظبوط ولا لا؟ بكل المعايير أقوى، وبعد كل معركة خيضت في وجه المقاومة كانت المقاومة تحافظ على وجودها وتخرج أقوى. وأنا أقول لكم إن شاء الله بصبركم وبصيرتكم ووعيكم وتحملكم وعملنا جميعا وجديتنا وبحثنا عن البدائل وجهدنا في الليل وفي النهار سنربح في هذه المعركة، وسيفشلون وسنخرج أكثر قوة، وحنطلع بنتيجة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. النتيجة اللي نحن نتطلع لها أنه يجي وقت نحن الشعب اللبناني كلنا نقتنع أنه لازم يصير عندنا اقتصاد منتج، ما نعيش على الديون، ما نعيش على القروض، ما نعيش على المساعدات، ما تكون مفتاح الحنفية عند أعدائنا. نروح نتكل على أنفسنا، على أرضنا ومياهنا وخيراتنا ونفطنا وغازنا. بلكن أكثر من هيك، إذا بده يجي وقت، هلا هاي شوي كمان إلى علاقة بالنفط وبالغاز، إذا ما في شركات مسترجية تجي تحفر خايفين من إسرائيل ومن العقوبات الأمريكية، نحن جاهزين نجيب شركة إيرانية وعندها خبرة عظيمة جدا بالحفر لتفتش عن النفط والغاز، وخلي الإسرائيلي يجي يضربها. هذا النفط والغاز بالمياه اللبنانية لازم يطلع، ما بيجوز يبقى تحت الأرض تحت الماء. عم بيكذبوا علينا، عم بيكذبوا لما قالوا عن بعض المربعات انه هاي ما فيها شيء يكفي تجاريا. هذا حكي فاضي مش مزبوط. سبحان الله، قبرص ومقابل فلسطين المحتلة وبسوريا وبتركيا وكل البحر الأبيض المتوسط العالم عم تقاتل عليه لأنه ثروة هائلة من النفط والغاز، إلا مقابل الشواطئ اللبنانية ناشفه القصة. معقول حدا بيصدق؟ طيب ما هيدي جيولوجيا وجغرافيا وما بعرف شو، ما هذا واحد. أنا من هلأ كمان حتى نعلي الدوز شوي، ما تبقى القصة أنه بدنا نضل نستورد. أنا أقترح على الحكومة اللبنانية الآتية، إذا بتقبلوا نحن عنا شركات لديها الجرأة وما بتخاف من العقوبات الأمريكية، وخلي إسرائيل تجي تقصفها لتطلع لكم النفط والغاز وما تستوردوا نفط وغاز من عند حدا، بل تحلوا مشكلتكم وتبيعوا كمان. نحن بهالاتجاه لازم نروح، لازم نزيل بلد منتج زراعيا، منتج صناعيا، منتج نفطيا. مش مصير شعب، هلأ شعبنا كله قاعد بلبنان ووين بيطلع؟ بيطلع على البحر، يا على السفن تبع الشركات اللي ناطرة الاعتمادات من البنك المركزي، يا على السفن الإيرانية اللي جاي وحامل معاها مازوت وده تحمل معاها بنزين. معقول نحن يصير شعب شغلته وعملته قاعد ناطر على البحر؟ وبعدين إذا هو الشركات وهو السفن اللي ناطرة الاعتمادات إجت، مش معلوم يوصلوا للناس. بكل الأحوال هذا جزء من معركة إخوان وأخواتنا، نحن قادرون عليها، نحن مش مقطوعين من شجرة. أنا أقول دائما تعالوا نستعين بأصدقائنا من أجل خير لبنان، نحن نستعين بأصدقائنا من أجل خير لبنان. استعنا بأصدقائنا في إيران وفي سوريا من أجل خير لبنان، من أجل تحرير الجنوب، تحرير الأرض، إلحاق الهزيمة بالإسرائيلي، تحرير الأسرى، حماية لبنان أزاء التهديدات الإسرائيلية والأطماع الإسرائيلية، وفي أمور كثيرة. طيب بالملف هيدا رغم كل الظروف الصعبة تبع إيران والظروف الصعبة تبع سوريا، عم نستعين بصديق لنستنقذ بلدنا ونحمي بلدنا ونحافظ على كرامة شعبنا. أما أنتم بماذا استعنتم بأصدقائكم؟ بماذا أتيتم من أصدقائكم؟ وماذا قدمتم لهذا البلد ولهذا الشعب؟ بس أرشوا لي إياهم، دلوني عليهم. في واحد من إخواننا كان يقول مشوهم قدامي هيك، فرجوني على هؤلاء اللي عم تحكوا عنهم أنتم. نحن على كل أيا يكون التهويل والتشويه والاتهامات والحكي الفاضي لن يغير شيئا في إرادتنا وفي عزمنا. بالعكس اليوم أنا أقول لكم نحن دخلنا هذه المعركة بأمل، بأفق، بعزم، بيقين بأننا سننتصر. عندما نؤدي تكليفنا ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سيفتح لنا آفاق لا تخطر حتى في البال. بالعسكر هيك، من جملة هذه الآفاق كان عباس اليتامى الشهيد القائد، من جملة هذه الآفاق هؤلاء القادة. من قال بأن من بيوتنا، من بيوت الفقراء، من أحزمة البؤس كما كان يقول الإمام الصادق أعاده الله بخير، من هذه المناطق المحرومة والمهملة والمتروكة يخرج الشباب ورجال يصبح عقولهم وتاريخهم وإنجازهم أهم من أكبر جنرالات العالم؟ هذا شغل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي نتكل عليه ونعتمد عليه هو الذي يعلمنا ويهدينا السبل ويسددنا ويفتح أمامنا الآفاق. الله سبحانه وتعالى الذي نخاطبه ونقول اللهم يا من إذا تضايقت الأمور، هذا دعاءنا كان بحرب تموز مشان العالم يعرفوا نحن شو بندعي، هذا كان دعاءنا بحرب تموز من جملة أدعيتنا. اللهم يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام. لما الله بده يحل قصة بده يحل مشكل بيجيب الحل بطريقة ما بتخطر ببال حدا ولا بوهم حدا ولا بخيال حدا أبدا. يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام. صل على محمد وآل محمد وافتح لأمور المتضايقة بابا لا يذهب إليه وهم يا رب العالمين. بهاي الروحية بهاي الثقافة خضنا كل معاركنا وانتصرنا والله فتح لنا آفاق وجاب لنا حلول وفرج عنا من أبواب ما كانت تخطر لا في بالنا ولا في أوهامنا. وما في وقت اللي أحكي لكم تجارب وقصص، لكن هذا بالنسبة لنا هذا يقيني، هذا شهودي، هذا نحن لمسناه بالإيد. نحن صار عمرنا بهاي التجربة 40 سنة 40 عاما، وهذه كل سنة عندنا تجربة من هذا النوع. فلنثق بربنا ونتوكل عليه، فلنثق بأنفسنا وبقدراتنا، فلنثق بأصدقائنا ونمشي ومنقطع إن شاء الله. بس حابب أعلق على مشهد هيك دقيقة بس، مشهد الحيط بغزة، الجدار واللي فيه فتحة، يعني جدار باطوني عالي وفوق شريط شائك ووراء تلال وغرف محصنة ومخليين بس فتحة ليمد منها الجندي الإسرائيلي رشاش. هو الشباب الفلسطينيين في ريعان الشباب بيوصلوا على الحيط وهم عزل وبيخططوا أنه كيف يسحبوا البندقية لما بزت القماش عليه أو الحبل عليه ليسحب منه البندقية. ولما ما بيقدر، منظر هذا المسدس، الشاب اللي حامل المسدس وعم بيقوس على الطلاقة للجند الإسرائيلي، هذا المشهد لازم يدخل التاريخ. هذا بيعبر عن ثقافة، بيعبر عن إرادة، بيعبر عن روح، بيعبر عن أمل، بيعبر عن أفق في هذه المعركة. هون سر الأول، الشباب العزل بيروحوا لوين؟ على الخط الأمامي. ومين المختبئ؟ خلف الحائط والشريط الشائك والغرف المحصنة والجبال من الرمال، مين المختبئ؟ الجند الإسرائيلي المدجج بالسلاح. من ينتصر في هذه المعركة؟ ينتصر عباس اليتامى ورفاق عباس اليتامى والذين يسيرون في نفس الدرب الذي استشهد فيه عباس اليتامى. عظم الله أجركم جميعا، بارك الله فيكم مجددا، تبريكي وعزائي بهذا الشهيد القائد الحبيب العزيز لكم جميعا، ووفقنا الله وإياكم لنتابع طريقه ومسيره حتى النصر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي الكرام، استمعنا وإياكم إلى كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى أسبوع الشهيد القائد الحاج عباس اليتامى الذي قضى خلال أدائه واجبه الجهادي، وذلك في مجمع سيد الشهداء في مدينة الهرمل. وفي بداية كلمته قام السيد حسن نصر الله بذكر الأوصاف الحسنة للشهيد القائد عباس اليتامى، وقال إن الشهيد عباس كان من أوائل القادة الذين التحقوا بالجبهات وذهب إلى أخطر الأماكن عندما بدأت الأحداث في سوريا، وتبع سماحته أن تأتي الطائرات الإسرائيلية وتخرق الأجواء اللبنانية ألا تستحق إدانة من السياديين. فالسفير الأمريكية والسفراء المتعاقبون يديرون كل المعركة ضد المقاومة والقوى الوطنية الحقيقية، والمعلومات والوثائق ووثائق ويكيليكس تقول ذلك، وكيف يتدخل هؤلاء بالتفاصيل اللبنانية ويتدخلون بالانتخابات والتعيينات وكل شيء. ومن 2005 تحاول السفارة الأمريكية إدارة المعركة، وراهنوا في 2006 على سحق المقاومة و فشلوا وراهنوا في 2008 على صدام بين المقاومة والجيش تحت عنوان نزع سلاح الإشارة وفشلوا، وجاءت الحرب الكونية على سوريا وجاءت التفجيرات وفشلوا، وكل شيء فشلوا، وبالتمويل فشلوا عندما اعترفوا أنهم أنفقوا 500 مليون دولار لتشويه حزب الله. فالولايات المتحدة الأمريكية والسفارة الأمريكية تتحمل مسؤولية الحصار في لبنان، وهي تتدخل في كل شيء من شركات المحروقات إلى شركات الأدوية، وتتدخل في مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب. وأيضا أضاف أن الهدف هو مساعدة كل اللبنانيين، حيث قال أن سفينتنا الثانية ستبحر خلال أيام قليلة من إيران وستلحق بها سفن أخرى، والموضوع ليست سفينة أو اثنين، وهذا مسار وسنواصله طالما هناك حاجة في لبنان، ونحن نريد أن نكسر السوق السوداء والأسعار التي تعبر عن الجشع والطمع، ونخفف عن الناس، وسنأتي بكميات مقبولة من المحروقات لتخفيف الضغط عن الشركات والمحطات. وأضاف نحن لسنا بديلا عن الدولة ولا عن الشركات المستوردة ولا عن المحطات، ولا نريد أن ننافس أحدا. ورحب أيضا بمشروع الغاز المصري والكهرباء الأردني وكل ما يمكن أن يساعد لبنان، وعلى الإدارة الأمريكية رفع الفيتو عن تقديم الدعم للبنان إن كانت عازمة على مساعدة اللبنانيين. لكن السفيرة الأمريكية تبيعنا أوهاما، لكن إذا تحققت لن تشعر بالانزعاج، لأن هذا يعني كسر الحصار عن لبنان، وسينقلب السحر على الساحر. وبصبركم وبوعيكم وتحملكم وعملنا جميعا وبحثنا عن البدائل سنربح هذه المعركة وسنخرج أكثر قوة. وقال أيضا إذا أتى الوقت أنه ليس هناك شركات تريد الحفر لاستخراج النفط والغاز، فنحن جاهزون للاستعانة بشركات إيرانية لديها خبرة كبيرة، والشركات الإيرانية لا تخاف القصف الإسرائيلي، وهي تستطيع استخراج النفط والغاز وبيعه. إلى هنا ونأتي معكم إلى ختام أعزائي الكرام ما تفضل به السيد حسن نصر الله، ونعود إلى برامج إذاعة طهران، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا. الحكومة الإيرانية الجديدة في مواجهة التحديات. أحبتنا الكرام، هذا اللقاء يأتيكم في من ضمن لقاءاتنا إيران اليوم، المشهد السياسي. يمكنكم المشاركة والمساهمة فيه عبر رقم الواتساب التالي 0098-9388-78-4050. أما أحبتنا الكرام، بدأ البرلمان الإيراني مناقشة أهلية الوزراء الذين اقترحهم الرئيس إبراهيم رئيسي لتولي الحقائب الوزارية. إبراهيم رئيسي أكد في كلمته خلال انطلاق اجتماع البرلمان بأن برامج حكومته تتمحور حول تحقيق العدالة والتقدم لرفع معاناة المواطنين، التي وصفها بالكبيرة باعتبار مبادئ الثورة الإسلامية الأصيلة واتباع الركن الراسخ ولاية الفقيه واستثمار الطاقات الفكرية والنخبوية العظيمة ومشاركة كل أبناء الشعب عبر الاستلهام من المحاور الأساسية الخمسة. بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية الإسلامية، 40 عاما الثانية للثورة الإسلامية، سمو الثقافة الإسلامية والإيرانية، الاقتصاد المقاوم، توفير وتحسين معيشة المجتمع خاصة الشرائح قليلة الدخل، تطوير العلاقات الدولية على أساس المصالح الوطنية والملهمة في العالم الإسلامي، حيث تتمحور كل هذه البرامج على أساس العدالة والتقدم وازدهار الإنتاج الداخلي وسمو إيران الإسلامية. المراقبون يرون بأن برامج الرئيس الإيراني الذي قال عنها بأنها تهدف أيضا إلى تقليل تولي الحكومة للأمور وتوفير الأرضية لتعبئة الطاقات الشعبية الواسعة والمتنوعة خاصة لدى الشباب والنخب الطليعيين، بأن رئيسي قرأ الأحداث بدقة وبات عازما وبمساعدة مجموعة المستشارين على قيادة السفينة في هذا البحر المتلاطم من الأزمات التي تعيشها المنطقة والتي تصل بعض ارتداداتها إلى إيران وتترك تأثيرات مباشرة على الحياة العامة والمستوى المعيشي للشعب الإيراني، وأنه سيكون دوما في عملية التحول وفق المتغيرات المتسارعة في المنطقة وتأثيراتها الداخلية خصوصا، وقد أكد بأن جميع البرامج تم إعدادها وتنظيمها لضمان تحقق المحورين المهمين والأساسيين أي العدالة والتقدم في البلاد. ومما لا شك فيه أن إشارة السيد رئيس الجمهورية في كلمته بمجلس الشورى الإسلامي إلى المجال الصحي وقضية كورونا وقضية الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات العامة وتقوية معيشة المواطن ورفع المشاكل المعيشية وتعزيز أجواء الأعمال يعتبر تأكيدا على الاهتمام البالغ الذي أولاه الرئيس الإيراني في موضوع انتخابه للوزراء، وأنه انتقى مجموعته التنفيذية من ذوي الاختصاص بعيدا عن المحاباة والمحسوبيات لحل المشاكل بموضوعية وفهم تام للأمور وبما يتلائم مع مقتضيات الساعة في البلاد، إذ إن من المستحيل أن يكون كافة المقربين من السيد رئيس من ذوي الاختصاصات، أي أن انتخاب الوزراء جاء بدقة متناهية ومن كافة الأطياف وليس من الحلقة المقربة لحل مشاكل البلاد التي ترتبط في الغالب بالمتغيرات الخارجية. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الكابينة الوزارية للرئيس الإيراني ستبذل قصارى الجهد بعد اجتيازها مرحلة مناقشات نواب البرلمان لأهلياتهم وسوابقهم في مناقشات المؤيدين والمعارضين لبرامجهم التي تجري بصورة شفافة ونزيهة في سبيل تلبية تطلعات الشعب الإيراني وضمان مستقبل أبنائه.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضاً 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا، الحكومة الإيرانية الجديدة في مواجهة التحديات، نرحب بالدكتور فايز عز الدين الباحث المحلل السياسي من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم ولإذاعة طهران ولشعب إيران العظيم.
بارك الله فيكم. دكتور، ما مقومات القوة لدى الرئيس الإيراني الجديد وحكومته لتلبية تطلعات الشعب الإيراني؟
من الطبيعي أن إيران التي راكمت القوة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع والتربية والثقافة والصحة، إيران الآن دولة تعتبر دولة عظمى إقليميا، فلدى الرئيس الجديد بالتأكيد المعطيات الكثيرة والأرضية الكبيرة والبناء التحتي الكبير في إيران لكي ثم يعني اولا يقر المشاريع الوطنيه اللازمه في ظل هذه المرحله للنهوض بالتنميه الايرانيه كما يجب، ثم للرد على الحصار الغربي الامريكي الجائر الذي يحكم معظم دول المنطقه التي لا تسير في الركب الامريكي.
نعم.
ثم ايضا الشعب الايراني بارادته القويه، وبالتالي يعني هذه الوقفه التي يقفها مع دولته ومع جيشه. ايضا الشعب الايراني الان بارادته يكسر الاراده الامريكيه ويكسر المشاريع الامريكيه التي تستهدف دائما اضعاف ايران من اجل تقويه المشروع الصهيوني. في الموضوع النووي ايضا نلاحظ ان الدوله الايرانيه وقفت عند ثوابتها ومبادئها وحقوقها ومصالحها في فيينا ولم تتنازل قيد عن ملا. وبالعكس في الفتره الاخيره لها الحق بان تخفض اليورانيوم بما يعني للاغراض السلميه كما هي او كما تقتضي مصالح الشعب الايراني عموما. ولو غضب الامريكيون او غضب الاوروبيون ليس امام ايران ابدا الا ان تستمر في مواصله بناء القوه. والرئيس الايراني الجديد ايضا في علاقاته الداخليه او الاقليميه او الدوليه ينمي الاراده الايرانيه القويه في مقاومتها لكافه اشكال التدخل الذي نشاهده في عالم اليوم، طالما ان عالم اليوم ما زال يشهد ما يمكن ان يسمى بخلل التوازن الدولي في القرار العالمي.
طيب هل من الممكن ان تترك التغيرات المتسارعه تاثيراتها على الوضع المعيشي في إيران؟
ما من شك الآن الوضع في أفغانستان والوضع في المنطقة عموما قد لا يهيئ الظروف المناسبة للنهوض بالمستوى المعاشي كما يجب للشعب الإيراني، لكن طالما أن الدولة الإيرانية الآن بنيت وتبنى بكل أطر الدولة الحديثة، الدولة التي تعتمد على التكنولوجيا وتعتمد على الإنتاج المعرفة وتعتمد أيضا على المحتوى الرقمي، وهذا يعني أن هذه الدولة تستطيع أن تسرع بوتائر التطور وبوتائر النمو، وبحيث يكون الناتج الوطني تماما كما خطط له وكما أريد له أن يكون حتى يتم النهوض بمصالح أو ب المستوى المعيشي للشعب الإيراني. الظروف مؤاتية لإيران الآن، لا سيما أن إقليميا أمريكا بخروجها من أفغانستان، أمريكا أرادت أن تشاغل إيران وتشاغل روسيا والصين والباكستان في أفغانستان لكي تستنزف القوة عند هذه الدول، لكن الأمور تجري بخلاف ما تريده أمريكا على الإطلاق. فكل ما يمكن أن يعني يفعل فيما يعني تحسين العلاقة مع أفغانستان أو الدفع بأفغانستان لكي تكون دولة حديثة، هذه الأمور ستغير الإرادة الأمريكية في الخروج من أفغانستان.
طيب الرئيس الإيراني أكد أن يعني تشكيلته الوزارية تضم نخبة من الأخصائيين في الشؤون السياسية والاقتصادية، برأيك إلى أي مدى ستتمكن من حل مشاكل البلاد؟ في طبعا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار، أو إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار، الحصار الجائر الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية.
لا شك الأمم الكبيرة القوية ذات العراق التاريخية تستطيع أن تسرع وتائر النهوض مهما كان العدوان الخارجي عليها أو التدخل أو الحصار. الأمريكيون من الخارج مهما فعلوا لابد أن يبقى للدولة الإيرانية القدرة على إنتاج الأشياء التي تحتاجها، بمعنى الاقتصاد الوطني الإيراني يبنى على قانون الاعتماد على الذات، وهذا يخفف الكثير من الحصار الأمريكي أو الأوروبي عموما. وأيضا الإرادة في أن ينهض الشعب، دائما الدولة حين تريد النهوض بالشعب لابد أن تعتمد على الاختصاصيين، على الذين يعرفون تماما كيف يخططون وكيف ينفذون ويصلون إلى أفضل النتائج بأقصر الزمن. فدائما الدولة الحديثة هي الدولة التي يمكن أن تطرح شعار أننا نستفيد من الوقت كاملا. وأعتقد أن الدولة الإيرانية الحديثة تستفيد من الوقت، ولولا ذلك لما كانت قد وصلت إلى هذا المستوى من القوة العسكرية التي لا تستطيع أمريكا أبدا أن تلعب بذيلها في المناطق إقليميا أو دوليا في ظل مثل هذه القوة الرادعة الإيرانية. والقوة الرادعة الإيرانية هي ليست قوة رادعة لإيران فقط، بل هي قوة تستفيد منها المنطقة عموما، لأن أمريكا كلما نهضت قوة تستطيع أن تقف أو أن توقف التدخل الأمريكي عند حد، هذا الأمر يستفيد منه بقية دول المنطقة، ولا سيما نحن في سوريا هنا في عبر منهج ونهج وتحالفات وعقلية وثقافة المقاومة عموما. نحن كلما قويت الدولة الإيرانية في وجه المشروع الأمريكي أيضا نقوى نحن معها، ونقوى نحن الاثنان أو في خندق واحد ضد هذا التدخل السافر الأمريكي الذي نشهده في المنطقة، ونشهد مثل هذا الطغيان والاستكبار الدولي على الأمم ومنها بلادنا.
طيب، كيف سيتمكن الرئيس الإيراني من خوض معركة مكافحة جائحة كورونا؟ هل هناك مؤشرات حول اتخاذ خطوات في هذا المجال؟
ما من شك أن جائحة كورونا مهما كانت الاستعدادات الوطنية كبيرة لها، أحيانا حين تكون الجائحة يعني منتشرة وممتدة أكثر من اللازم ربما تقع الدولة المعنية في ضائقة، لكن الواضح أن إيران التي استطاعت أن تنتج أيضا اللقاح لهذا، وأيضا تقوم بخدمة شعبها، الخدمة الدولة تقوم بخدمة الشعب الخدمة اللازمة صحيا، فتقدير المحللين بأن الدولة الإيرانية ليست عاجزة عن أن تواجه هذا الوباء وتسيطر عليه، وأعتقد أنه ما زال تحت السيطرة حتى الآن.
طيب، في حال عدم تأييد مجلس الشورى الإسلامي صلاحية أو أهلية بعض الوزراء، كيف ستتم إدارة الوزارات الشاغرة؟
إذا كانت لم تحظى على الموافقة اللازمة فهذا يعني أن يكلف الأشخاص الذين يستطيعون إدارة أو تسيير هذه، ويتم البحث عن الاختصاصيين الذين يتم التوافق عليهم، ولا بد من ذلك.
نعم. طيب، بعض نواب البرلمان الإيراني مجلس الشورى كانت لهم ملاحظات على الفريق الاقتصادي للكابينة الوزارية، برأيكم كيف يجب أن تكون يعني معالم الفريق الاقتصادي للحكومة لمواجهة يعني التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي ربما يواجهها اقتصاد البلد، خاصة في ضوء الحظر الأمريكي المفروض على الجمهورية الإسلامية؟
باستمرار حين نعتمد على الخبراء الذين يعرفون تماما كيف ما هو الحال الحقيقي للاقتصاد الإيراني، ويعرفون أيضا المشاريع الناهضة بهذا الاقتصاد، فإذا اختير الفريق الاقتصادي بكفاءة عالية حتى ولو بدأ في بدايات السياسات الأولى أن هذا الفريق غير مرضي عنه، لكن وفق النتائج الناس تتحاكم على النتائج، فإذا كانت نتائجه بدأت تعطي ثمارها سريعا، فإذا كان هناك من لم يوافق على مثل هذا الفريق سيوافق لاحقا على ضوء النتائج المتحققة. أما إذا كان الفريق لم يحظى بالثقة لمعرفة الناس أو من هم في البرلمان لأن الكفاءة المطلوبة غير متوفرة، فلا أظن أن المسألة الاقتصادية فيها يعني أشكال المجاملة. في الاقتصاد هناك علم وهناك معرفة وهناك إنتاج معرفة أيضا، ولذلك من يعني سيتولى القضايا الاقتصادية يجب أن يكون مالكا للمشروع الاقتصادي المعروف أو اللازم. نلاحظ أن دينك سياوبينغ في الصين قد أمن للصين الثورة الصناعية الكاملة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شكرا للأستاذ الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا، ونستمع إلى مساهمة من الأخ حسين أحمد كريمو من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن الحكومة الجديدة والعهد الجديد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتحديات الكبرى التي تواجهها، يمكن أن نلحظ ذلك باتجاهين: الخارجي، وهو ما نراه أنها تؤتي أكلها إن شاء الله تعالى، سياسة الصبر، سياسة المقاومة، سياسة العض على الأصابع، وأننا إن شاء الله تعالى في الربع ساعة الأخيرة، لا سيما بعد الفرار المهين والمذل لأمريكا من أفغانستان، وعسى ولعل الله سبحانه وتعالى كذلك الأمر أن يخرجوا من المنطقة كاملة، لا سيما من العراق وسوريا والشرق كله، وبذلك تحقق السياسة الخارجية الإيرانية حقيقة أهدافها التي تتطلع إليها. هذه بالنسبة إلى السياسة الخارجية. أما بالنسبة للتحديات الداخلية بالنسبة للحكومة الجديدة وللسيد الرئيس الجديد حفظه الله ورعاه وأيده وأيدهم جميعا إن شاء الله تعالى فيما فيه الخير والصلاح والتقدم والتطور والتنمية، أهم التحديات الداخلية التي ممكن أن تواجهها الحكومة الجديدة هي التنمية الداخلية والالتفات إلى المشاريع العملاقة الكبيرة التي تنقل الثورة الإسلامية الإيرانية إن شاء الله تعالى إلى مصاف الحضارة العالمية، وتكون إن شاء الله تعالى في صالح الطبقات الفقيرة والشعوب الفقيرة ومعظم الشعب الإيراني المؤمن الذي وعده جناب السيد الرئيسي أن يلتفت إليهم، وهذا يحقق التنمية الاقتصادية والإدارية ويرفه الداخل ويرفه الشعب، وتشعر الطبقات كلها بنعيم الثورة الإسلامية وبركتها إن شاء الله تعالى بظل القيادة الحكيمة لجناب السيد القائد وكذلك الأمر للسيد إبراهيم رئيسي، الذي نتمنى له كل التوفيق، وللحكومة الجديدة في مواجهة التحديات. فالصبر إن شاء الله تعالى والصبر الاستراتيجي وسياسة المقاومة تؤتي أكلها إن شاء الله على في هذه الحكومة وخلال السنوات القادمة بإذن الله تعالى. الحسين أحمد كريمو، سوريا.
شكرا للأخ حسين أحمد كريمو من سوريا. أيضا وصلتنا رسالة من الأخ عبد الله بوي من جمهورية السنغال، يقول إن أبرز التحديات التي ستواجهها الحكومة الإيرانية الجديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي ستكون على الصعيدين الداخلي والخارجي. شكرا للأخ عبد الله بوي. رسالة من الأخ صبي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. هناك تحديات داخلية وخارجية تواجه سيد إبراهيم رئيسي، منها البرنامج النووي والاقتصاد وأخرى ملفات إقليمية. وشكرا لكم.
شكرا للأخ على هذه المشاركة، الأخ صبحي من الأردن. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ما من شك أن الحكومة الإيرانية الجديدة في مواجهة التحديات سوف ترسم الخطوط العريضة لبرنامجها الحكومي بما يتلائم مع الظروف والمستجدات، والحكومة لا شك بأنها سوف تضع في حسبانها مصلحة الشعب الإيراني بما يلبي متطلبات المرحلة ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول الناجعة لها. وهذا بحسب رأيي الشخصي. دمتم، السلام عليكم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نعم، استمعنا إلى بعض المساهمات عبر الواتساب وقرأنا منها أيضا بعضها المكتوب، مشكورين على هذا التواصل. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا. كان موضوع حديثنا الحكومة الإيرانية الجديدة في مواجهة التحديات، واستمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا، الذي تفاءل في مدى نجاح أو إمكانية نجاح الحكومة الجديدة في الجمهورية الإسلامية في مواجهة التحديات خاصة على المستوى الاقتصادي في ظل الأفق يعني المشرق الذي تتمتع به الجمهورية الإسلامية على صعيد الطاقات الداخلية وكذلك إمكانيات البشرية والطاقات البشرية المتوفرة لديها وما حققته حتى الآن من إنجازات وتقدم وتطور على المستويات العلمية والاقتصادية كافة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال إمام المتقين علي عليه السلام في الاستسقاء:
ألا وإن الأرض التي تحملكم والسماء التي تظلكم مطيعتان لربكم، وما أصبحتا تجودان لكم ببركتهما توجعا لكم، ولا زلفة إليكم ولا لخير ترجوانه منكم، ولكن أمرتا بمنافعكم فأطاعتا، وأقيمتا على حدود مصالحكم فأقامتا.
مستمعين الكرام، الاستسقاء هو طلب نزول المطر، حيث يخرج الإمام عليه السلام بالناس خارج المدينة يصلي ويدعو بذلك. وفي كلمته النورانية هذه يشير الإمام عليه السلام إلى أن الباري تعالى أنعم على عباده بأن أمر الأرض والسماء بخدمة العباد، ونعمه تعالى لا تعد ولا تحصى، وعبارته عليه السلام: توجعا لكم، أي تألما لما أصابكم، ولا زلفة إليكم، أي تقربا لكم. فينبغي أن نشكر المنعم عز وجل دائما في السراء والضراء. نتابع أيها الأكارم الاستماع لكلام أمير المؤمنين عليه السلام في الاستسقاء، حيث قال:
إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات، ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. وقد جعل الله الاستغفار سببا لدرور الرزق ورحمة الخلق، فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فرحم الله امرأ استقبل توبته واستقال خطيئته وبادر منيته.
مستمعين الأكارم، في هذه الكلمات البليغة للإمام عليه السلام تنبيه واضح إلى أن ارتكاب الذنوب والأعمال السيئة تكون سببا مباشرا لنقص الثمرات وحبس البركات، وهو ابتلاء من قبل الباري تعالى لعباده كي يتوجهوا نحو التوبة والاستغفار. وكلمة يقلع أي يكف ويتوب، ويزدجر أي يمتنع عن المحرمات. وجعل الله الاستغفار سببا لدرور الرزق، أي يجعله دائما لا ينقطع. وكلمة مدرارا في الآية الكريمة أي كثيرا متواصلا. واستقبل توبته أي استأنفها وجددها. واستقال خطيئته أي طلب الإقالة منها وغفرانها. وبادر منيته أي استعد وأعد ما يلزمه لآخرته. أخيرا أيها الأفاضل، نستمع إلى المقطع الثالث والأخير من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في الاستسقاء، حيث يقول:
اللهم إنا خرجنا إليك من تحت الأستار والأكنان،
الأكنان جمع كن، وهو ما ستر من الحر والبرد، والمعنى خرجنا من بيوتنا ومنازلنا وبعد عجيج البهائم والولدان، أي ارتفاع أصواتها وبكائها، راغبين في رحمتك وراجين فضل نعمتك وخائفين من عذابك ونقمتك. اللهم فاسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين أي بالجدب والقحط، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. مستمعين الأكرام، انتهى وقت البرنامج. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شوق كمين بلى قد جننت بحب الحسين فلوما زقتني القنا والنصول أزول وحبي له لا يزول خصيب أخي في الهوى عابس ابن شبيب لقد جن قبلي بنفس الحبيب كلانا له السيف أضحى عذول أقول كما الشاكري يقول حسام الكلام دخلت الوغى والقوافي خيول ملأت الجبال صدى والسهول
حسام
بجرح تدفقنا منه الدماء رويت الملاحم عن كربلاء ومن لم يموت للحبيب فداء لعمري فذلك عين الجفاء ومهما زهت وجنات الحقول فلا بد أن يعتريها الذبول
حبيبي حسين سليل رسول فؤاد علي وروح البتول حبيبي حسين